وأن تجعل من فضلك وكرمك أجرها ظلا نستظل به إلى جوار الحبيب يوم القيامة عند دنو الشمس من الرؤوس، وشربة هنيئة مريئة من يده الطاهرة الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا، وحشرا كريما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات الطيبات الكريمات، هذا موعدكم الأسبوعي الذي أشرف فيه بلقائكم، وأشرف كذلك أن تكون نافذتي إلى حضراتكم قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يجعل عملنا هذا فيها خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا عنه خيرا، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله، اللهم آمين. وبعد، وأنا في الطريق إلى حضراتكم تلقيت هاتفا من إحدى أخواتنا، كانت لها فيما مضى مشكلة عرضتها علينا وأسمعتكم إياها، وهي إحدى أخواتنا من مدينة الإسكندرية، تلك التي تحاول العودة إلى بيت أهلها وهي ما زالت يعني لم تتزوج بعد، وبيت أهلها ولا شك أولى بها. هي موظفة محترمة على كل حال في التربية والتعليم، وتقيم في إحدى الشقق كما أخبرتني، لكن أملها عظيم في العودة إلى بيت أبيها، ولا تزال أمها على قيد الحياة، تريد أن تعود إلى مكانها الطبيعي إلى جوار أمها، إذ لها حق علينا وعلى هذه الأم الكريمة وعلى إخوتها وأخواتها. من حقها عليهم جميعا أن تقيم إلى جوارهم وأن تستمد منهم الأنس المفقود، فوالله الذي لا إله إلا هو ما قرأت وما سمعت وما شاهدت عن مشكلة بهذه الصورة. أختنا تريد العودة، أو ابنتنا تريد العودة، وأهل البيت كما علمت منها مصرون أن تظل هكذا بعيدة عن بيت أبيها. قدمنا رجاء للأسرة مع إخواتي المشاهدين من قبل، وحاولت الاتصال بهم على الهاتف التي أو على الهاتف الذي أملتني ابنتنا رقمه، فلم يردوا. على كل حال طلبت مني أن أكرر الرجاء، وها أنا ذا أقدم رجائي مرة أخرى مع إخواني المشاهدين. وإذا كان أحد من إخواننا في الأسكندرية من كرام أهل الأسكندرية الأكارم، إذا كان يتابعني الآن ويستطيع أن يدلي بدلوه في هذه القضية وتلك المشكلة لوجه الله عز وجل، فليفعل، إذ كيف تستمر هذه المشكلة قائمة وبداية علمي بها منذ عدة أشهر؟ كيف نعجز جميعا أن نعيد فتاة لم تتزوج بعد، وهي فتاة متعلمة كريمة تقيم بمفردها بعيدا عن أهلها؟ أتعجب والله كيف يقبل أهلها أن يظل الوضع على حاله مهما كانت الأمور. على أقل تقدير من حقها الشرعي والقانوني أن تقيم في بيت أبيها، هذا حقها، وكل من يحول بينها وبين بيت أبيها آثم ولا شك. نعم آثم، فليتق الله ربه وليستمع إلى صوت الحق بدلا من أن يركب رأسه بهذه الطريقة. نحن والله نحسن الظن بهذه الأسرة التي لا نعرفها، وما زلنا نناشدهم أن يتكرموا وأن يتفضلوا على ابنتهم لتعود إلى بيتها. فإن كانوا مصرين على مقاطعتها ولسنا معهم أبدا في تلك المقاطعة لأنها في أمس الحاجة إليهم مهما كان شأنها ومهما كانت الحجج التي يمكن أن يسوقوها تعليلا لهذا الوضع الغريب والخطير، مهما كانت العلل التي يمكن أن تساق في هذا المقام وهي غير مقنعة، على الأقل من حقها أن تقيم في بيت أبيها وأن يكون هناك الحد الأدنى للمعاملة، حد التحية والسلام، وإن كان كل في معيشة مستقلة لا بأس، ولكن هناك التحية، هناك السلام، هناك الأمن الذي ينبغي أن يتوافر لها. فاتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، وأعيد الأمور إلى نصابها. والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. لقد تركها أبوها عليه رحمة الله أمانة في أعناقكم، فكونوا يرحمكم الله في مستوى الأمانة. نحن نكرر، نحن نحسن الظن ببيتكم الكريم، ونتمنى أن تستجيبوا لهذا الرجاء، فوالله كما قلت وأنا صادق، لقد تحدثت إلي في عصر هذا اليوم وأنا في الطريق إلى قناة الرحمة، ووعدتها أن أكرر الرجاء مرة أخرى، لأنه وضع لا يرضي أحدا بالمرة، ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر أنني قلت لكم وأنا أتحدث مرة في مشاكل الميراث، قلت لو قالت الأخت لإخوتها حقي في بيت أبي غرفة واحدة وأنا أريدها وأنا مصممة على أن تكون ملكا لي لأنها حقي الشرعي وأن يكون مفتاحها بيدي، أعود إليها وقتما أريد، وإذا تنكرت لي الأيام أو تنكر لي بنو آدم أو أخرجني زوجي في ليلة ممطرة ظلماء قاسية، إن أخرجني في جوف الليل والناس نيام، علمت بأن لي مأوى يمكن أن ألوذ به، أن ألوذ به وأن أنام فيه، بيتي حقي من أبي، حق الشرعي. أحذركم أيها السادة، أحذركم وأكرر التحذير، لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها خصوما لها أمام ديان يوم الدين، لن تستطيعوا. الموقف صعب، الموقف خطير، لا تستهينوا به، هذا حقها. ألا تعلمون يرحمكم الله أن زوجها يمكن أن يستغل عدم وجود مأوى لها ويلعب بهذه الورقة، ورقة الخسة والظلم، ويصنع بها ما يريد؟ الإسلام العظيم الذي ندين به ونشرف بالانتماء إليه يريد لكل ذي حق أن ينال حقه كاملا غير منقوص. أرجو أن يستجيب الإخوة في الأسكندرية الكريمة التي نحبها جميعا، وأن يساعدوها في العودة إلى بيتها وعلى المدرسة التي تعمل بها، أن يساعدوها وهم أدرى بها وأولى بها من غيرهم، ولو بالقانون، ولو بالقانون، هذا حقها. وليتني كنت قريبا، أو كنت من سكان هذه المدينة، إذن لبذلت ما أستطيع أن أبذله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا النداء الإنساني أن يستر أبناءنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا، أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. وعيب خطير، عيب خطير للغاية، أن تكون هذه المأساة لهذه الفتاة وهي تعيش بينهم ويعرفون حجم المشكلة ولا يتحركون. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه قبل أن أنتقل إلى موضوع الحلقة، إحدى الفتيات التونسيات الكريمات من بناتنا وأخواتنا الذين نسعد باتصالاتهم، ومن إخواتنا الأكارم في هذا البلد الشقيق الذي نكن له حبا ومنزلة أخوية كريمة، سمعتها على الهاتف في أحد البرامج تسأل الشيخ الكريم أن يوجه نداء للمشاهدين والمشاهدات، إذا تحدثوا إلى علماء القناة ألا يبالغوا في التعظيم والتبجيل وعبارات المديح. أقول لكم أسعدني جدا جدا هذا الرأي وتلك المكالمة، وكثيرا كثيرا ما نتلقى من هذا القطر الكريم مكالمات ونداءات غاية في الروعة والموضوعية، وأنا أضم صوتي إلى صوتها وأقول يا إخوان، وأنتم تتحدثون إلى إخواتكم وآبائكم من العلماء، خففوا يرحمكم الله من لهجة الثناء والمديح، وادخلوا مباشرة إلى الموضوع، وقدموا السؤال والسؤالين بدلا من هذا الإطراء غير الموضوعي. نعم، غير موضوعي. ف فإن هذا الإطراء رفضه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما معناه؟ لمن مدح أخاه وأثنى عليه وبالغ لقد قصمت ظهر أخيك. فأيها الأخ الفاضل، إن كنت ولا بد مادحا فليقل أو فقل: أظن أخي هذا على خير ولا أزكيه على ربه، فالله حسيبه. نعم، الله أعلم به، الله أعلم به، إذ لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فلا داعي لهذا الإطراء الذي يخجل الشيوخ أحيانا ويخرج عن إطار الموضوعية. ونحن أتباع دين كريم، أهم أموره أو علاماته أو أماراته أو صفاته أنه دين الوسطية والاعتدال. فالمرجو أن تكون الأسئلة كذلك في حدود الموضوع المطروح، وأن نغتنم الوقت قدر الاستطاعة، وأن نكتفي مثلا بجزاكم الله خيرا ويكفي. شكرا لهذه الملاحظة الكريمة، وأتمنى من إخواني الذين يستمعون إلي الآن أن ينقلوا ذلك الرأي، وأن يتخذوا من هذا المنهج أسلوبا في حياتهم وفي تعاملاتهم وفي طريقة خطابهم. هذا أقرب إلى القبول وإلى الاعتدال إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات الأكارم، العنوان الذي ترونه الآن أمامكم: للبيوت حرمة. الإسلام الكريم يستهدف لأبنائه أن يعيشوا آمنين مطمئنين في بيوتهم. هذه البيوت جعلها الله تبارك وتعالى مأوى لهم، يسترهم ويستر عوراتهم ويكفل لهم نوما وراحة ومتعة في تلك البيوت. وأهم الحقوق في ذلك المقام أن يتحكم الواحد منا في بيته، وأن يغلق بابه وقتما يريد، وأن يفتحه أيضا وقتما ولمن يريد. بل من حقه أن يقول للطارق: ارجع الآن فإنني لست مستعدا للقائك، وعد إلينا مثلا بعد الظهر أو بعد العصر أو ما إلى ذلك. هذا حق صاحب البيت، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى، هو أطهر، هو أكرم. ربما وأنت تصر على الدخول تدخل في وقت لا يناسب أصحاب المنزل، بل ربما تطور الأمر فحصلت شيئا من الإهانة أو من الأساليب الساخرة التي تؤذيك وتؤذي مشاعرك. فإن قيل لك عد إلينا بعد وقت ما، فارجع يرحمك الله. أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الرضوان يقول: آية في كتاب الله عز وجل طلبتها طوال عمري. طلب تلك الآية طوال عمره، بمعنى أراد للآية أن تطبق عليه بشكل عملي، وقال: أما لو حدث هذا، وأن يقول أحدهم لي ارجع فأرجع، والله لرجعت، أو والله لرجعت وأنا مغتبط بها مسرور. إلى هذه الدرجة. نعم، انظروا أيها الأحبة الكرام، لو أن أحدهم قال له عد إلى بيتك الآن فإن الوقت لا يناسب أهل المنزل، يقول: لو حدث لي ذلك وقد طلبت ذلك عمري كله لعدت إلى بيتي وأنا مغتبط بها مسرور. آية من آيات الكمال لصحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يؤكد بها أنه مستعد لتطبيق هذا المنهج الرباني الذي يبتغي العزة والكرامة لمعتنقيه الملتزمين به. فإن أمرنا الله بأمر فالتزمنا به حالفنا التوفيق إن شاء الله، وإن نهانا فانتهينا، فهو العز بعينه بإذن الله. ومرحبا بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
لو سمحت يا مولانا، أنا عندي هو أعتبر سؤالين في سؤال واحد.
نعم.
أنا زوجة متزوجة من 5 سنين دلوقتي، وزوجي كان لي زوجة أولى، فهو كان مديها مطلق الحرية في كل شيء، لكن أنا مقيدني في حاجات كتير قوي، لدرجة إن هو حضرتك بتتكلم عن حق إن ما حدش يدخل البيت بدون إذن وكده. أنا أصلا ما حدش بيجيلي خالص غير ماما، كانت نادرا لما بتجيلي.
نعم.
وكنت أنا كنت قاعدة طول 5 سنين دول في إيجار، ومن إيجار سيء لأسوأ في الوقت اللي كانت زوجتي الأولى قاعدة في ملك سوبر لوكس. فبعد كده ربنا اكرمه وجاب شقه، كان جايبها علشان ينقلها هاجي عشان الشقه اكبر شويه من شقتها، لكن هي رفضت انها تروح لانها في مكان بعيد.
طيب السؤال الثاني يا بنت، اتفضلي.
معلش يعني هستاذنك بس، لانه هو كله متصل ببعضه. المهم انا لما انتقلت الشقه الجديده هو نقلني فيها بعدين فيها، ففرض عليا ان مامتي ما تجيليش خالص فيها، ولدرجه ان لما لقى ماما كانت بتتصل تستاذن منه ان هي تيجي، يعني يقول لا في مواعيد معينه لازم اكون موجود، والمواعيد دي كانت مش بتناسب ميعاد مواعيد شغلها، لدرجه ان هو جه اخذ مفتاح شقتي من ورايا عشان انا ما افتحلهاش ولا افتح لاي مخلوق.
طيب واضح السؤال الاول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بقى دلوقتي، انا يعني صبرت على مشاكل كتير قوي معايا دلوقتي. هو الشرك حته ارض وعايز يبيع الشقه اللي انا فيها دلوقتي عشان يبني بيها الارض، فانا بصراحه خايفه ان هو اتجوز عليا من 5 شهور، خايفه بقى ان هو يعني ان انا اهوده في الموضوع دوت، فاتشرد عن البنت تاني في ايجار من اول وجديد انا وبناتي.
يعني هو تزوج هيتزوج للمره الثالثه؟
يعني احنا 3 على ذمته دلوقتي، في واحده قبلي وفي واحده بعدي، يعني قبل دي.
طيب
متجوزني انا عليها، وهي عندها بعد 12 سنه من زواجه بينها.
انت مش عايزاه يبيع الارض يعني؟
انا لا، مش عايزاه يبيع ولا يشتري، يعني ماليش دعوه، بس هو دلوقتي عايز يبيع الشقه اللي انا فيها عشان يبني الارض، فانا خايفه يقول لي بعد كده لا انت ما انا هقعد فيها مرادي دي، انا مش هقعد معاهم اصلا، لانك اصلا
طيب
كتير بسببهم.
طيب
فانا خايفه يقعدني معاهم او يقعدني في ايجار تاني، والايجار كان بهدله، يعني انا اتنقل من مكان لمكان بهدله لي انا والبنات.
طيب
والعفش.
طيب
فانا اعمل ايه؟ هل برضه اهوده ولا اعمل ايه بالظبط؟
سارد عليك ان شاء الله. هل هناك اتصال اخر؟ طيب بالنسبه لبناتنا الكريمه التي اتصلت الان، نود أن ننبه على عدة أمور أساسية لو أننا أعطيناها حقها من التأمل والتدبر سنرتاح كثيرا. ابنتنا الكريمة أهم حقوقها أن تعيش في بيت كريم كالبيت الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل، وفي شقة تسترها وتكفل لها حاجتها. طيب نتلقى هذا الاتصال ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حياك الله وبيك.
وإياكم.
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
شيخي أريد أن أسأل السؤال.
تفضلي.
هل يجوز للزوج، هل يجوز لأخو الزوج أن يتحكم في زوجة أخيه؟
طيب غيره.
وهل يجوز للمرأة أن ترفض دخول زوج أخيها عليها؟
شكرا. نعود إلى ابنتنا الكريمة. يعني ليس من حقك أن تتحدثي في أمور زواجه ما دام شرع الله عز وجل يعطيه ذلك الحق، فهو أدرى بحاله، وكل المطلوب لك أن تكوني آمنة كما قلت في مسكن حتى لو باع الشقة الحالية وأراد أن يعيدك إلى بيته الأصلي الذي يقيم فيه مع زوجته الأولى أو الثانية، كل المطلوب سكن، كل المطلوب سكن مناسب وكريم يكفل لك حياة كريمة. وأنت تخافين من المستقبل، اتركي ذلك الخوف وسلمي الأمر لله عز وجل. هذه أمور ينبغي أن نتفق عليها لأنها قضايا كلية لا تقبل النقاش. لكن الذي أرجوه من أخي هذا، ما دام قد تزوج بالثانية والثالثة، هذا حقه الشرعي، هذا حقه الشرعي، وهو أمر أرى أن المستقبل يحمل فيه جديدا، حيث سيرى الواحد منا أمامه مشكلة لا تحل إلا بالزواج من الثانية، تكريما للمرأة وإظهارا لعناية الإسلام بها وحرصا على كرامتها وأن تعيش عيشا كريما. ربما أكد المستقبل ذلك، فيا بنيتي لا تتحدثي في هذا الأمر، كل الذي من حقك أن تعيشي كما قلت عيشا كريما وأن يلبي لك كامل احتياجاتك. يبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء، هذا أيضا حقه. إن كنت تملكين نصيحة بأسلوب مهذب يتناسب مع الحديث إلى الزوج، فقدمي له تلك النصيحة وحافظي على مقام قوامته وإدارته ورجولته. ونناشده في الوقت ذاته، وقد شكت لنا ابنتنا من عدم العدل وتقييد الحركة، ليس من حقه أبدا أن يحول بينها وبين أمها وأهلها، هذا أهم حقوقها، أن تتواصل معهم، أن يزوروها وأن تزورهم، وإن أصر على موقفه هذا سيقتل الحياة الزوجية وسيقتل الحالة النفسية لدى زوجته، بل إنه ينتهك أهم حقوقها عندما يصر على قطيعة الأرحام والتحكم فيها إلى هذه الدرجة. نرجوه أن يراجع نفسه في هذا الأمر، وهذا جبروت لا يقره الإسلام إطلاقا. أما من العدل أيضا أن يعامل الجميع بما يرضي الله وبمساواة وعدالة ونزاهة، حتى في الحديث إذا اجتمعنا في موقف واحد والزوج بينهن وأراد أن يتحدث فليحسن الحديث إلى الجميع وليتق الله ربه حتى لا يجرح مشاعر واحدة منهن. لو أنه اتقى الله في الجميع وكان عادلا بينهن كما أمره الله سيعيش عيشا كريما. والقرآن الكريم: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذه مسألة قلبية، نعم، الميل القلبي أمر مرده لله تبارك وتعالى، ولكن نحن نتحدث عن أسلوب الإيه؟ المعاملة. فليتق الله رب العالمين، وإن شاء الله لو أنه التزم بذلك سينجح في حياته، وليعلم بأنه حينما يتزوج الثانية والثالثة فليعلم بأن كثيرين من حوله يراقبونه ويراقبون نجاح التجربة، ونحن نريد لهذه التجربة أن تنجح، لأنها أصبحت الآن أمرا حتميا من صالح المجتمع واستقامة أمر المجتمع كما لمحت منذ قليل. أما ابنتنا الكريمة التي سألت: هل يجوز لأخي الزوج أن يتحكم في زوجة أخيه؟ كيف يا ابنتي؟ ليس من حقه إطلاقا، إنه رجل أجنبي بالنسبة لك. نعم، هو شقيق الزوج وبيننا رحم ونحن أبناء أسرة واحدة، ولكن يحدث في البيوت أحيانا أن يشذ أحد أبناء الأسرة وأن يميل إلى إيذاء بعض أهل المنزل كزوجة أخيه. بعضهم أحيانا يتجاوز الأصول والحدود ويحاول كما قالت ابنتنا الكريمة أن يتحكم في زوجة أخيه، بل يتحكم في أخيه كذلك. وربما أعانت الأم وأعان الأب ولدهم هذا ليستمر في هذا المنهج الخطأ. أمثال هذا السلوك يضر بالأسرة ويسيء إلى مشاعر أفرادها. فليتق الله وليعلم بأنه ليست له ولاية على زوجة أخيه. فكم من مشكلة تصادفنا ونسمع عنها في مجالسنا بسبب تجاوز الأشقاء وبسبب سلوكيات لا ينبغي أبدا أن تكون منهم نحو أزواج أشقائهم. ليس من حقه أبدا، بل عليه أن يبر أخاه وأن يحسن إلى أخيه وشقيقه في أهله، وأن يقدم لها كامل الاحترام بوصفها زوجة لأخيه وبوصفها واحدة من أهل المنزل. ليس أيضا من حقه أن يدخل بيتها وزوجها غائب. ليس من حقه أن يدخل بيتها وزوجها غائب. نكرر هذه أصول الإسلام، إلا إذا كان أحد أبنائها الواعين الراشدين يعني موجودا في المنزل، حتى لا تكون هناك الخلوة الشرعية، وحتى نبرأ لأنفسنا من الريبة والشك. نعود إلى موضوعنا. كنا نقول الإسلام يتميز بكونه منهج حياة ينظم للمسلمين شؤون حياتهم بكل دقائقها وتفصيلاتها، لأن مرجعية هذا الدين كتاب عظيم ما فرط الله تبارك وتعالى فيه من شيء. وكان الصديق يقول: والله لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله، أي لاهتديت إلى موضعه عن طريق إرشادات القرآن الكريم. هو منهج حياة وينبغي أن نأخذه كله، أن نأخذه كله بعبودية والتزام، ونحن على يقين بأن الخير كل الخير، بأن الخير كل الخير فيه وليس في سواه. ومسألة تنظيم الزيارة وتنظيم الحركة في بيوت المسلمين قضية مهمة للغاية، ولا أدل على ذلك من أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما شرفت به مدينته المباركة ورأى الأنصار يدخلون على النساء، يعني يتحركون دون علم مسبق لهم بحركتهم ودخولهم على النساء، فكان أن حذرهم وأرشدهم وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، إياكم والدخول على النساء، أي أحذر إياكم والدخول على النساء، تحذير من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم كأنه يريد المزيد من الرشاد والاستنارة والتوضيح: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. شبه الحمو وهو قريب الزوجة أو قريب الزوج كما توسعوا بعد ذلك بالموت، لأن الموت يفرق بين الأحبة. الموت شبه به الحمو، كأن الرسول يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم: احذر الحمو كحذرك من الإيه؟ من الموت. ليه؟ لأن الحمو وهو قريب الزوجة يستغل القرب من أهل المنزل ويدخل ويكثر من الدخول وقتما شاء، فإذا لم تكن الأمور في المنزل منضبطة يستغل الشيطان تلك العلاقة ويتحرك في صدور الرجال والنساء على حد سواء. وكم من رجل دخل بيت المسلمين وترتب على دخوله هذا، ذلك الدخول غير الشرعي، ترتب عليه فواجع ومهازل عاش بها أهل المنزل في شقاء وعنت. والإسلام الكريم يريد لأبنائه أن يعيشوا مستورين آمنين مطمئنين، وحينما يقال لك يا فلان إن الله عز وجل يقول في هذا الأمر كذا وكذا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، عندما تتلقى ذلك النص الكريم وهذا التحذير، المفروض إن كنت تريد الحق، إن كنت تريد أن تعيش كريما معافى من الريبة ومن الشك، عليك أن تقول سمعا وطاعة لله رب العالمين. فوالله ما نصح الله عز وجل لك في القرآن الكريم إلا لكي تعيش عزيزا كريما. وعلى رب الأسرة، على رب الأسرة أن يكون قويا في هذا الأمر، وألا يدفعه الخجل والجهل ليفسح لرجال لا يصح إطلاقا أن يطلعوا على أهل منزله، لا يصح إطلاقا لهم أن يطلعوا على أهل منزله أو أن يفضي أحدهم إلى أهل الدار دون حائل ودون محرم. أريد من إخوان الرجال أن يتقوا الله في شرع الله، في شرع الله عز وجل مهمة هذه الشريعة؟ والله مهمتها الأولى أن تعيشوا بها سعداء، فعيشوا بها سعداء آمنين مطمئنين، ولنكن على حذر من إبليس الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. أشكركم أيها السادة الكرام، وألقاكم في الأسبوع القادم وأنتم في أمن وأمان، منعمين بظلال الإسلام العظيم. قولوا في ختام هذه الحلقة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.